الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا وتعليقنا على كتاب التوضيح والبيان في شجرة الإيمان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. هذه الشجرة العظيمة التي أصلها في القلوب، والقلوب أوعية الإيمان. قال رحمه الله: ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت. ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها. وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمان، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره. ومحبة الله هي الإيمان، بل هي روحه. يعني هذه المسألة من المسائل الاضطرادية، من المسائل المعروفة طردا وعكسا. فالإيمان يدعو إلى الذكر، والذكر يزيد الإيمان. كلما كان الإنسان عظيم الإيمان كلما كان عظيم الذكر، كلما كان الإنسان عظيم الذكر كلما كان عظيم الإيمان. فذكر الله عز وجل بحيث أن اللسان لا يفتر، وأن الإنسان يذكر الله قياما وقعودا على جنبه في الخلوة والجلوة، إذا وصل إلى هذه الحال فإنه قد غرس شجرة الإيمان في قلبه. فمن أعظم علامات غرس شجرة الإيمان في القلب الإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم قال: ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن. عقائده أصح العقائد، أصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا السبب الذي هو من أعظم أسباب جلب الإيمان مبناه على البصيرة، أي أن الإنسان ببصر القلب ينظر إلى محاسن هذا الدين. فإذا نظر العاقل إلى محاسن هذا الدين ببصر البصيرة فإنه يزداد إيمانا. ولا يمكن للإنسان أن يعرف محاسن هذا الدين إلا بأمرين: أحدهما التأمل في عقائده وعباداته وأخلاقه وأوامره ونواهيه. فإنه مهما تأمل وعرف من نبع الكتاب والسنة هذه المسائل، عرف حسنها وجمالها وزينتها وكمالها. والأمر الثاني أن يقارن ذلك بما عليه الناس من العقائد. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه مقارنة واحدة كافية في الدلالة على زينة هذه العقيدة العظيمة. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليه. فإذا نظر الإنسان وتأمل في المقارنات بين عقيدة الموحدين وعقيدة المشركين، بين عقيدة أهل الإيمان وبين عقيدة أهل الكفران، بين عقيدة أهل الإخلاص وبين عقيدة أهل النفاق، وجد البون الشاسع، سواء من حيث المعتقد أو من حيث الواقع العملي. فتجد أن أهل النفاق غايتهم وهدفهم دنيا فائنة، دنيا فانية ومناصب زائلة، وأهل الإخلاص هدفهم رضا الله عز وجل. أهل الإيمان تجد أن أعظم غاياتهم الوصول إلى مراد الله عز وجل والإقرار به، وأهل الكفران يهيمون في كل واد. أهل التوحيد تجد أنهم في جميع أعمالهم يخلصون لله العباد، وأهل الشرك لهم في كل صنف شيء يشركونه مع الله عز وجل. هذا في العبادات والأخلاق، كذلك في الأوامر والنواهي. حينما يتأمل الإنسان زينة أوامر الرب تبارك وتعالى وجمالها، يدرك محاسن هذا الدين فيزداد إيمان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أي أوامر أعظم من هذه؟ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أي وصايا أعظم من هذه؟ قال رحمه الله: ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله تعالى والإحسان إلى خلقه، فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه. فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه، ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه، ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل. إذن من أعظم مقويات الإيمان المجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يرتقي في مراق العبودية فيصل إلى الإحسان، فيصل إلى الإحسان في عبادة الله عز وجل والإحسان إلى خلقه. والإحسان في عبادة الله عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك ترى. تأمل أن الملك العظيم على عرشه ينظر إليك، كيف سيكون قيامك بين يديه في الصلاة؟ ولهذا يروى عن الحسن أنه كان إذا توضأ تغير لونه، فيقولون له: لما؟ فيقولون: ألا تدرون بين يدي من أقف؟ هذا يعني الوصول إلى مقام الإحسان في العبادة. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن هما مقامان في الإحسان: الأول أن تصل إلى المرتبة العليا بحيث تعبد الله كأنك ترى. إذا لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقل من أن تعبد الله عز وجل وتعلم أنه يراك، وهذا دون الأول. وأما الإحسان إلى الخلق فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتوا إليك، هذا إحسان إلى الخلق، فتؤدي أعمالهم على أكمل وجه تريد أن يؤدوا لك العمل، وتحسن إليهم على الوجه الذي تريد أن يحسنوا إليك، سواء كان ذلك متعلقا بالبر أو بالصحبة أو بالجوار أو بالحقوق العامة أو بالحقوق الخاصة. فمن وصل إلى هذه المرحلة من الإحسان إلى الخالق في العبادة ومن الإحسان إلى المخلوقين في المعاملة فإنه قد أتى بالإيمان الكامل المستحب. قال رحمه الله: وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل، فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيح. ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. الإحسان إلى الخلق من أوسع الأبواب الموصلة إلى رسوخ الإيمان، بل إنه باب مميز لأهل الإيمان الكمل. وإذا أردت أن تتيقن من هذا فتأمل فيما قصه الله علينا في القرآن من قصص الأنبياء والمرسلين. وقد عاش نوح عليه السلام 1000 سنة وزيادة وما ذكر الله لنا عبادته، وإنما ذكر إحسانه إلى الخلق في دعوتهم إلى الحق سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا هود عليه السلام، وما ذكر الله سبحانه وتعالى صلاته وصومه وزكاته، وإنما ذكر إحسانه إلى الخلق في عبادته في دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل. وذكر الله عز وجل صالحا عليه السلام، ولم يذكر الله صومه ولا زكاته ولا صلاته، وإنما ذكر إحسانه إلى الخلق في دعوتهم للحق. وهكذا نبيا فتستيقن بأن باب الإحسان إلى الخلق من أعظم الأمور التي توصل إلى الإيمان الكامل، ولا ريب في ذلك، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فمن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن كشف كربته كشف الله كربته، ومن أطعم جاعين أطعمه الله، ومن سقى ظمآن سقاه الله، ومن كسى عاريا كساه الله، ومن أعان ملهوفا أعانه الله. والجزاء من جنس العمل كما هو مضطرد في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: ومنها، أي من الأمور التي ترسخ الإيمان في القلب وتزيد من مادة الإيمان في وعائه وهو القلب، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الآيات. فهذه الصفات الثماني كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. الصلاة والزكاة والخشوع و إلى أداء الشهادة على كمال الوجه والمحافظة على الصلوات، هذه الصفات الثماني كلها من أسباب ترسيخ الإيمان. ولهذا أيها الإخوة، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم إن الله عز وجل ما شرع العبادات ولا شرع المعاملات ولا الأخلاق إلا لترسيخ التوحيد، لترسيخ الإيمان في القلب. فكلما كنت عابدا، كلما كنت محسنا للخلق، كلما كان الإيمان في قلبك راسخا. ثم فسر الشيخ ذلك فقال: فحضور القلب في الصلاة كون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها، ومن القيام والقعود والركوع والسجود، من أسباب زيادة الإيمان ونموه. ولذلك إذا أردت أن تنتفع بصلاتك وأن تكون هذه الصلاة نافعة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أن يكون قولك موافقا مع حضور قلبك. فإن كان اللسان ذاكرا في الصلاة والقلب غافلا فهيهات هيهات. لما تقول الحمد لله رب العالمين تفهم ما معنى هذا الحمد، فإذا قلت الرحمن الرحيم تفهم ما معنى هذا الثناء، فإذا قلت مالك يوم الدين تعلم ما معنى هذا التمجيد، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين تستيقن معنى هذا التخصيص. وهكذا في أذكارك: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، إلى السلام عليكم ورحمة. وأكثر الناس اليوم عن صلاتهم في غفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. باتفاق المفسرين وإجماعهم الإيمان هنا المقصود الصلاة. فلماذا سمى الله الصلاة إيمانا؟ قال بعض المفسرين: لأن الصلاة أعظم شعائر المؤمنين، كما أن الأذان من أعظم شعائر أهل الإسلام. وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان دعوة مجردة، علامة صحة هذه الدعوة الصلاة لله، الركوع لله، السجود لله. وقوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا ما وقعت في ذنب فتيقن أن الصلاة التي كان قبلها ما كانت صلاة مقبولة عند الله عز وجل، كانت صلاة ناقصة، ما استطاعت ولا قدرت على أن تدفع عنك الفحشاء والمنكر. ولو كانت هذه الصلاة قوية متينة بروحها خشوعا وأداء ووقتا لأنهتك عن الفحشاء والمنكر. قال: فهي أكبر ناهٍ عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان، كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه، لقوله: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. وقد اتفق المفسرون في هذه الآية ولذكر الله أكبر، اتفق المفسرون أن من عمومات هذه الآية أن الصلاة أكبر عبادة ظاهرة. هذا المقصود بقوله ولذكر الله أكبر، أي وللصلاة التي تؤديها أكبر من كل شيء من العبادات الأخرى. قال والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، وهي فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، أي على إيمان صاحبه، فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. إذا كانت الصلاة ذات الخشوع والدوام من أعظم علامات أهل الإيمان، فإن الزكاة والصدقة من أعظم البراهين الدالة على الإيمان، وذلك لأن الإنسان يبذل ماله بلا مقابل، وربما يسره لا سيما إن كان في الصدقات فلا يعلم بذلك إلا الله، فيريد جزاء ذلك من الله، فبذلك يحصل برهانا من براهين الإيمان. قال والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه، بل يقولون الخير ويفعلونه ويتركون الشر قولا وفعلا، لا شك أنه من الإيمان، ويزداد به الإيمان ويثمر الإيمان. والذين هم عن اللغو معرضون. لماذا الإعراض عن اللغو من علامات أهل الإيمان؟ أولا لأن اللغو في نفسه باطل، والباطل مخالف للحق الذي هو من أوصاف الإيمان وأهله. ثانيا لأن اللغو يجر إلى الآثام، ولا بد كأرض مزلة لا بد أنها تجر الإنسان إلى المستنقعات، فليحذر الإنسان من كثير من اللغو. قال رحمه الله ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم، تشعث بمعنى تشعب، لم يجدوا الجمعية في القلب، لم يجدوا الاجتماع في القلب، يقول بعضهم لبعض، وهذا مروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره، اجلس بنا نؤمن ساعة، فماذا يفعلون؟ مثل مجلسنا هذا يذكرون الله جل وعلا ويتدارسون الآيات والأحاديث، فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية، فيتجدد بذلك إيمانهم. وكذلك العفة عن الفواحش خصوصا فاحشة الزنا، لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته، فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه ونهى النفس عن الهوى، إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. فمن أعظم علامات الإيمان أن المؤمن يعرض عن هوى النفس، ومن هوى النفس الزنا والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها ما يعلنه بعض الفساق والفجار من الذنوب والمعاصي، وما بطن ما يسره بعض المنتسبين إلى التدين من الذنوب والمعاصي. قال ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان، وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله، هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية أو أمانات الحقوق؟ هل يؤدي حق زوجتي؟ هل يؤدي حق أولادي؟ هل يؤدي حق جيراني؟ هل يؤدي حق المستضعفين؟ أم فقط يؤدي حق من يخاف سطوته أو يخاف السمعة من قبله ثم يضيع الباقي؟ فإذا رأيت الإنسان مؤديا لحقوق الضعفاء قبل الأقوياء، لحقوق الأبعدين قبل الأقربين، فاعلم أنه صاحب إيمان. يقول فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان، وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك. قال وختمها بالمحافظة على الصلوات، والذين هم على صلواتهم يحافظون على حدودها وحقوقها وأوقاتها. الصلاة فيها ثلاثة أمور مهمة. الأول الوقت، فأداء الصلاة في الوقت من علامات أهل الإيمان، وأداء الصلاة خارج أوقاتها قصدا وعمدا من علامات أهل النفاق. يضبط الساعة على الدوام ولا يضبط الساعة على الصلاة، هذه من علامات النفاق. الأمر الثاني المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات في الجماعات، فإن ذلك من علامات أهل الإيمان، والتكاسل في ذلك من علامات النفاق. قال الله جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. الثالث المحافظة على الصلاة بأركانها، فهذه أيضا بشروطها وأركانها، هذه أيضا من علامات أهل الإيمان. قال لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. وشجرة الإيمان اللي هو أصله في قلبك، وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة ومن الطحالب ومن ما قد يكون في هذا الماء. قال وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حي هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنى. هذا المثال الذي ذكره الشيخ نعيده بصيغة أخرى. الإيمان مثاله كمثل شجرة، هذه الشجرة لا بد وأنها بحاجة إلى ثلاثة أمور لتثمر، مو بس لتورق، لتثمر ولتبقى. الأمر الأول الماء، وهو الغذاء الأساسي لهذا النبت، ويدخل كذلك ضمن الغذاء كما تعلمون الشمس وهو النور من السماء، ويدخل كذلك المحافظة على التربة مما قد يرد على التربة من الموارد الفاسدة من مثل الطحالب والدغل ونحو ذلك من النبت الذي يضر هذه الشجرة من حولها، فإذا لم تقلع فإنها تضر وتتسلق على حساب هذه الشجرة. إذن للمحافظة على الشجرة لا بد من ثلاثة أمور، لا بد من رعاية ما يحافظ على تغذيتها، ولا بد من إبعاد المضار عنها، ولا بد من الاستمرارية في ذلك. قال رحمه الله ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والدعوة إلى أصل الدين، والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك يكمل العبد بنفسه، وبذلك يكمل العبد بنفسه ويكمل أو يكمل غيره. الله أكبر. الدعوة إلى الله والتواصي بالحق هذا من أعظم ما يزيد الإيمان، فإن الداعي أول من ينتفع بدعوته وأول من يتأثر بصوت نفسه. ولهذا قال جل وعلا عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر الله المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، قال وتعاونوا على البر والتقوى. والآية مصدرة بالنداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس. النفس البشرية لا يمكنها أن ترتقي من النفوس الحيوانية إلا بالإيمان والعمل الصالح، فإذا فقدت العمل الصالح بقدر ذلك تفقد معاني الإكرام الذي أراده الله لبني الإنسان، وإذا فقد الإيمان صار أضل من البهائم، يأكل ويشرب وينام لا يدري لماذا يأكل ولا لماذا يشرب ولا لماذا ينام، يأكل ويشرب وينام ليعمل ويعمل ليأكل ويشرب وينام، فهو يعيش في دوامة أعظم من دوامة بهائم الأنعام. ولذلك قال الله عز وجل عن الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وقال يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، هذا التشبيه. ولذلك الشيخ هنا يقول هذه مسألة عظيمة، يقول الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس البشرية وارتقاء النفس البشرية عن الحيوان، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق وبالصبر على ذلك كله وبهما يكمل غيره. وهنا انتبه الآن، الإيمان والعمل الصالح ارتقاء للنفس عن النفوس الحيوانية، والتواصي بالحق والدعوة إلى الحق ارتقاء للنفس عن نفوس عامة المسلمين. ولك الخيار، لك الخيار في هذا وذاك. قال وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لابد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. فهذا أحد الأسباب في كون الداعي إلى الله من أعظم الناس إيمانا، ولهذا مدحه الله مدحا عظيما فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجواب لا أحد أحسن قولا منه. لماذا لا أحد أحسن قولا منه؟ لأنه لم يكتفي بمجرد الارتقاء عن النفوس الحيوانية إلى النفوس الإيمانية، بل ارتقى إلى نفوس أهل الإيمان الكمل. قال وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لابد أن يجازيه الله من جنس عمل ويؤيده بنور منه وروح، بنور منه وروح، والروح ما يروح به الرب تبارك وتعالى العبد من أحوال إيمانية ارتقائية منزلة بعد منزلة حتى يصل إلى درجة الإحسان. ويدخل في كلمة الروح ما يروح به الرب تبارك وتعالى على قلب العبد من البصيرة والمعارف الإيمانية التي تتجلى فيتلذذ بها العبد ولو كان في سجن ولو كان في وحشة ولو كان في فقر ولو كان في مذلة. قال رحمه الله فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك لا بد أن يجازيه الله من جنس عمل، ويؤيده بنور منه وروح وبقوة إيمانه وقوة التوكل، فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فمتى ما وصل الإنسان إلى كمال الإيمان كمل إيمانه وكمل توكله، فإذا كمل إيمانه وتوكله ضعف دواعي شياطين الإنس والجن عليه. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. ثم قال رحمه الله: فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات. طبعا ليس من شرط المؤمن الكامل أنه لا يذنب، لكن من شرط المؤمن الكامل أنه لا يصر على الذنب. فكلما إن أصابته نكبة قام بالتوبة، كلما أصابته مزلة قام بالاستغفار، كلما استزله الشيطان تذكر فرجع. قال رحمه الله تعالى: ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان، فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها. ولهذا أيها الإخوة أحذر نفسي وإياكم إلى خطرات القلوب، فإن خطرات القلوب خواطف الإرادات، فإذا خطف خطرات القلب خطفت إرادة منك كان بعد ذلك كلام، وبعد الكلام خطوة، وبعد الخطوة فعال. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: من حفظ خطرات نفسه، احفظ هذه الأمور المهمة، من حفظ خطرات نفسه ولحظات لفظه وخطوات قدمه سلم. فالسلامة في ترك هذه الأمور إلا مع التيقن أنها إلى خير. قال رحمه الله: فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه، وصار مثل بستان إيمانه كمثل وصار مثل بستان إيمانه كمثل جنة بربوة. الربوة المكان المرتفع، ما هو في الوادي جي السيول تجرفة، لا، مكان مرتفع. كمثل جنة بربوة نصابها وابل، الوابل المطر الصيب، فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل ما في مطر فطل، والطل الندى، فهو يثمر، إن جاء المطر أثمر مرتين وثلاث وأضعاف وأضعاف، وإن لم يأتي المطر أثمر فلن يكون بلا ثمر، والله بما تعملون بصير. وقد ذكر جمع من المفسرين منهم ابن عباس أن هذا مثل لعمل المؤمن وقلبه. فمتى ما سمع مواعظ أثمر ضعفين وثلاث وأربع وخمس. فإذا لم يسمع المواعظ ولم يعرض نفسه للوابل المنزل من السماء من الوحي والكتاب والسنة، فإن الإيمان الموجود في قلبه ينتج ثمرا ولو شيئا يسيرا. قال رحمه الله: ومتى كان الأمر بالعكس، يعني استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات أو كليهما، انطبق عليه هذا المثل وهو قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. وهذا من أنفس أنواع البساتين، أن النخيل محاطة وفي وسطها أعناب، فهذه الأعناب لا تيبس لأن ظلال النخيل تحفظها، ولا تيبس بسرعة ثمارها لأن النخيل يحفظ الهواء الوارد إليها فلا تدخلها إلا بالقدر الكافي، تجري من تحتها الأنهار فلا يخشى عليها من اليبوسة من جهة الماء، له فيها من كل الثمرات غير النخيل وغير العنب، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، أحوج ما كان إليه، أولا لنضج الثمار، ثانيا لكبر سنه، ثالثا لأنه أفنى عمره في هذا الثمار في هذه الأشجار وأولاده صغار، يريد أن ينتج فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق أو الكافر، يعمل الأعمال التي يظن أنها خير ثم إذا مات لا يجد شيء، نسأل الله السلام والعافية. قال: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق وصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. كلام سهل يا إخوة، لكن الفعال بحاجة إلى المجاهدة، ورب العزة يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أكبر. قال: والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها، وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني، وبالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فوات. ولذلك أيها الإخوة، علينا أن ننتبه من هذين الوبائين، وباء الشبهات، وهذا أخطر. ليش؟ لأنه مثل مرض السحايا، مرض السحايا يصيب الدماغ يصير الإنسان مجنون، والشبهات مرض يصيب البصيرة فلا يرى الحق، نسأل الله السلام والعافية. والشهوات مرض خطير يصيب البدن فيتلف الإنسان، يتلف وهو لا يدري المساكين. والله ما حرم الله شيئا إلا لأن فيه تلف النفس أو تلف البدن، وما أمر الله بشيء إلا لأن فيه صلاح النفس وصلاح البدن. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. فاتته صلاة الفجر يبكي طول اليوم، كيف فاتتني صلاة الفجر؟ هذه علامة القلب الحي، علامة الإيمان. قال يبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه فعادوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا دليلا، وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشيطان يقول أنت على خير، شوف غيرك، عشان يعيشك في الغفلة، يعيشك في الأمل، يعيشك في الشهوات في الشبهات. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخسار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنك، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بيت المقدس، وانصر إخواننا في غزة. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم أدر الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.